وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف، وأن نستقبل استفساراتكم لنجيب عليها بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. أخونا السائل بارك الله فيه كان يسأل ويقول: ما هي الأمور التي توجب الغسل على الإنسان؟ ما هي الأمور التي توجب على الإنسان أن يغتسل؟ هذه الأمور فيها ما اتفق عليه أهل العلم، وفيها ما اختلف فيه بعضهم، لكنها على الإجمال الأمور التي لم يختلف فيها أهل العلم أن الذي يوجب الغسل: أولا، إنزال المني بشهوة يقظة أو الاحتلام ليلا مع رؤية الماء. هذا هو الموجب الأول. خلونا ناخذ الاتصال وبعدين نكمل إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا
فاطمة. حضرتك يا شيخ.
الله يكرمك يا بنتي، بارك الله فيك.
ربنا يبارك في عمرك يا رب.
الله يكرمك.
ويحسن ختامنا جميعا، اللهم آمين.
آمين، الله يكرمك.
بقول لحضرتك، أنا عندي بنتي متزوجة.
نعم.
منتقبة.
كويس.
بس للأسف الشديد يا شيخ، وهي بتطلع برا البيت يعني بتحط ميك اب. يعني مكياج.
نعم.
فأنا أنصحتها كذا مرة. قلت لها احنا كمنتقبات ما بتبانش مننا اللي عينينا.
نعم.
ليه انت بتحطي حاجه زي كده؟ ليه تشدي الانتباه ليكي؟ وبزعل معاها بسبب حاجه زي كده. نظرت مره واثنين وكلمتها كذا مره وبرده ما فيش فايده. تقول لي ده مرض، ادعي لي ان ربنا يشفيني منه. فمش عارفه اعمل ايه يعني. اسال حضرتك يا رب يبارك لك كده، ادعي لي بالشفاء، وادعي
لأولادي
كلهم بالهدايه
ان شاء الله باذن الله تعالى. طيب شيماء، السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا بنتي. اتفضلي يا شيماء.
ايوه يا شيخ شعبان.
اتفضلي.
بقول لحضرتك. الو،
معاكي والله، اتفضلي.
بقول لحضرتك يا شيخ شعبان، حكم لو واحدة مطلقة ادت ولادها لابوهم، يعني لانها هي مش قادرة تصرف عليهم وبيدانا في اباصيهم.
ايوه.
والاطفال اعمارهم 4 سنوات و5 سنوات.
حاضر حاضر يا بنتي. في سؤال تاني؟ طيب أسماء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
ازيك يا أسماء، الله يكرمك.
ربنا يبارك في عمرك يا شيخ. أستأذن حضرتك يا شيخ، ان زوجي حلف عليا يمين طلاق بالتلاتة ان انا ما اروحش الدرس، ان انا ما اروحش الدرس يا بحفظ قرآن يعني.
نعم.
هو حلف عليا، فانا كده لو رحت، مع ان انا كنت شرط عليه قبل ما اتزوج ان انا اروح دروسي بعد الزواج، وهو قال لي ما انتش رايحة، ينفع ان انا اروح من غير ما اقول له؟
انت واخده بالك من صيغة اليمين اللي قالها؟
هو قال لي علي هو خلف طلاق بالثلاثة ان انا ما روحش.
يعني قال ايه علي الطلاق بالثلاثة؟
ايوه كده قال كده.
طيب حاضر.
ما كنت شرط عليا شيخ ان انا اروح، يعني كان ده شرطي قبل الزواج ان انا عبروسي يعني.
حاضر
ماشي يا شيخ جزاك الله خير.
ماشي يا اسماء الله يكرم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا عمنا.
عم الشيخ اهلا بيك، بحبك الله.
احبك الله الذي احببتني فيه، ربنا يكرمك.
الله يخليك. سمعت ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما كانش بيصلي في قيام الليل اكثر من 11 ركعه.
نعم.
طب انا دلوقتي وديتي بتصلي مثلا 3 ساعات ونص، هل ده بدعه في الليل؟
ايوه. حاضر، في سؤال تاني ولا شيء؟
جزاك الله خير.
الله يكرمك. حاضر.
شكرا.
كمل يا استاذ ايمن ولا في اتصال؟ ايمن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي. طيب السلام عليكم.
الله كنانا.
اي نعم تفضلي.
ممكن اسأل؟
تفضلي يا بنتي معاك.
في 3 اسئلة عند حضرتك. السؤال الاول، ولما اتوضى لازم ولما اتمضمض يعني استعمل السواك، ولا ممكن مضمضة بس من غير السواك؟
حاضر.
السؤال الثاني، لو انا بعمل اعمال صالحة فلازم يبقى في نية الاحتساب قبلها عشان اخد اجر، ولا ممكن من غير نية كده اخد الاجر؟
حاضر.
في سؤال ثالث بقى، وانا بجيب العيش من هي بطاقة التموين، العيش هو الرغيف بيبقى بربع جنيه، في ناس قاعدين بره بياخدوا مني عيش، يعني يقولوا لي هاتي مثلا 5 ترغيف 10 ترغيفة كده، بس دول بيبيعوه الواحد بجنيه بره.
ايوه.
فده ممكن اديهم، ولا ده يعتبر مثلا انا جشع مثلا بالنسبه لهم ولا حاجه؟ يعني ممكن اديهم ولا اعرف ان هو بيغلوه بيبيعوه بره غالي؟
ايوه.
فعايز اشوف راي حضرتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا
بنتي. بعد اذن حضرتك شيخ عندي سؤال.
اتفضلي.
هو في الركوع في الصلاه بنبص مكان السجود ولا مكان اصابع رجلينا؟
حاضر.
شكرا.
ماشي يا بنتي. استاذ محمود السلام عليكم. يا اخ محمود السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم. انا سامعك يا شيخ ولا؟
انا سامعك برضو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته. حضرتك الو
معاك والله سامعك.
دلوقتي انا عاوز اسال الشيخ دلوقتي، الحاجه والدتي انا كانت واخده مني بتاخدنا مبلغ كده، تمام؟
ايوه.
وطبعا فانا بوصل لها المبلغ ده.
ايوه.
طبعا يعني ايه بتصفط عليا وتدعي عليا، وطبعا انا شفت شغل بره وخرجت بره البيت يعني. فطبعا انا هيبقى لها وزر كده، مثلا لو انا الدعاء ده مستجاب لي عليا ولا ايه بالظبط؟
هو يبتدي عليك ليه طيب؟
يعني ايه عشان اخدت الفلوس، وطبعا الفلوس
يعني عشان طلبت منها الفلوس يعني؟
لا، عشان بديها الفلوس على مراحل يعني.
مرة. انت كنت واخد منها الفلوس انت؟
حوالي 3-4 اشهر كده.
طيب ماشي
يا شريف.
هدى السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا بنتي تفضلي.
عندي واحد سؤال. انا كنت في رمضان
صوت الطفلة اللي جنبك انا مستمعك انت.
كنت في رمضان حائض، ومنين غتسلت لقيت بين الظهر اذن عليا بالحق، انا صمت النهار ديالي ما كليتوش.
طيب في سؤال تاني؟
عندي واحد سؤال تاني. هي احنا مستأجرين واحد المحل تجاري للبقالة، وحنا بغينا داك المحل والسيد فاش قلنا ليه بغينا المحل وداكشي قال لنا تعطيني واحد المبلغ من الفلوس باش نخوي لكم المحل ديالكم، ويعني بغيت نعرف واش هذا الشيء جائز في الشرع ولا لا.
طيب
هو طلبنا واحد المبلغ هائل،
مبلغ كبير يعني.
مبلغ كبير يعني تطلب 30 مليون.
طيب ماشي حاضر.
تفضلي. جزاك الله خيرا.
مرحبا تفضلي تفضلي. كمل يا استاذ ايمن ولا في اتصال؟ طيب نجاوب شوي. حاضر ابشر ان شاء الله. طيب خلونا لازم نخلص من السؤال الاول اللي هو الامور التي توجب على الانسان الغسل. اولا انزال المني بشهوة في اليقظة او الاحتلام مع رؤية المني ايضا في الثوب. الامر الثاني الجمع، طبعا ده من اشهر موجبات الغسل. الامر الثالث الحيض والنفاس عند النساء، وهذا ايضا من اشهر موجبات الغسل. الامر الرابع الاسلام، عندما يدخل الانسان الاسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام امر الرجل ان يذهب الى حائط بني فلان ويغتسل ثم ياتي ليتشهد شهادة الاسلام. الامر الخامس الموت، موت الانسان المسلم، والوجوب في هذه الحالة ليس على الميت لأن الميت خلاص انقطع تكليفه، إنما أصبح الوجوب في تغسيل الميت على أوليائه من الأحياء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أول المتصلات كانت أختنا فاطمة بارك الله فيها، بنتها عندها منتقبة ما شاء الله، لكنها إذا خرجت وضعت الميكب، وضعت بعض المكياج الخفيف او الميكب المعروف عند النساء، وهي طبعا بتنصح احنا منتقبات الزينة لا تكون خارج البيت، انما زينتنا في بيتنا اما لازواجنا واما لانفسنا. اما ان تتزين المنتقبة ليظهر منها شيء من الزينة خارج البيت فان هذا حرام وممنوع ولا يجوز، وهذا من التبرج الذي حرمه الله عز وجل حين قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. والأم بتنصح والبنت واخدة بالها أنها بتعمل غلط صحيح، لكن بتقول لها ده مرض ادعي لي أن ربنا سبحانه وتعالى يخلصني منه. يعني أنا معاك أيتها الأم السائلة في أنك تذكرها بالله عز وجل وتنصحيها وتعلميها بصفة دائمة ولا تملي هذا، لكن تكون نصيحتك ويكون تعليمك وتذكيرك بالتي هي أحسن يعني بالحسنة بالرفق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الرفق ما دخل في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه، والله تعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فأنت واظبي على تذكيرها ونصيحتها، وشيء مهم جدا اللي هي بتطلبه البنت من الأم ألا وهو الدعاء، بتقول لها ادعي لي إن ربنا يخلصني من هذا الأمر. إيه طبعا ممكن تكون عادة البنات عادة صديقتها فمتأثرة بهذه العادات الغلط طبعا، فالأم دورها مع التذكير والنصيحة والتعليم بالرفق واللين وبالتي هي أحسن تكثر الأم الله يكرمها الدعاء لابنتها بالهداية والصلاح، لأن دعوة الوالدة لولدها أو لبنتها طبعا من الدعوات المستجابات التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأختنا السائلة الأخت فاطمة بتسألنا وتسألكم الدعاء بالهداية والصلاح والشفاء لأبنائها ولأسرتها، نسأل الله عز وجل أن يهدي أبناءنا وأبناءكم وأن يصلح أحوالهم وأن يهديهم إلى الإيمان وإلى الصلاة وأن يحبب إليهم الطاعة وأن يبعد عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا شيماء سؤالها كان صعب شوية، تقول المطلقة للأسف الشديد اضطرت إلى أن تترك أطفالها الصغار لوالدهم لأنها لا تستطيع الإنفاق عليهم. هذه في الحقيقة مشكلة. ليه؟ لأنه واضح أن هناك تقصير شديد من الأب في أن ينفق على أولاده، لأنه مش مطلوب من الأم حتى وإن كانت مطلقة أن يتصرف على الأولاد، ده من حقوق الأولاد خاصة في هذه السن الصغيرة، يعني 4 سنوات و5 سنوات والكلام ده، دول أطفال يحتاجون إلى النفقة حتما، سواء مع والدهم هينفق عليهم طبعا، أو سواء مع أمهم مع أمهم اللي هي مطلقة الوالد، برضو واجب عليه أن ينفق عليهم. وإذا قصر الزوج في هذا في الإنفاق على أبنائه فلا شك أنه مرتكب لجريمة، مرتكب لحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، اللي هو يعني بينفق عليهم ويعلهم، أنه يضيعهم ويمنع عنهم النفقة حتى مهما كان الخلاف بينه وبين أمهم اللي هي أصبحت مطلقته. الموضوع مش متعلق بالخلاف والمشاكل اللي بينك وبين أمهم، الموضوع متعلق بواجب شرعي منك نحو هؤلاء الأبناء. مين هيصرف على أولادك إذا أنت ما صرفتش عليهم وهم مع أمهم؟ يعني أنت مثلا عايز جدهم وجدتهم ينفقوا عليهم وأنت ترضى هذا لنفسك؟ يعني كرامتك ترضى هذا لنفسك؟ عايز يعني إخوانهم مثلا ولا خالاتهم ينفقوا عليهم؟ يعني أمهم تضطر إلى العمل هنا ولا هنا وتهين نفسها عشان تنفق على أولادك؟ ما يصحش. الأب بهيبته وإبائه ومرؤاته وكرامته يتعالى على المشاكل كلها، والولد لا علاقة لهم بالمشاكل إطلاقا، والواجب عليه أن ينفق عليهم. طيب الأب مقصر، أنت يا بنت سكتة ليه؟ ما ترفعي دعوة نفقة أمام المحكمة، محكمة الأسرة. إذا الموضوع مش جاي بالصلح والتراضي والأعداد العرفية والكلام ده، ارفعي دعوة النفقة للأولاد، لأن دول حق الأولاد، بالإضافة أن ده حقك أنت في حضانة الأولاد ما لم تتزوجي، ده حقك الشرعي في حضانة الأولاد حتى يبلغوا سن 11-12 سنة كما هو معمول في القانون وكما هو في أقوال أهل العلم. فإذا الموضوع مش جاي بالتراضي والصلح والأعداد العرفية، ارفعي دعوة النفقة لأولادك أمام محكمة الأسرة، وثق تماما هيحكم لك بأحقية الولد في النفقة، وإذا دفع بيدفع النهاردة ولا بكرة، وإلا بنك ناصر بيدفع لك النفقة أولا بأول، وهو يعني غصب عنه النهاردة ولا بكرة هيدفع لبنك ناصر أو يدفع لك مباشرة إذا الدعوة انتهت وأخذت الحكم. لكن في النهاية يبدو أن هي مثلا مش عايزة تطور المشاكل، مش عايزة تعمل مشاكل بينها وبين الزوج السابق أكتر من كده، كفاية الطلاق، مش عايزة تروح للمحاكم، ما معهاش نفقات للمحامي وللمحاكم. ففي هذه الحالة هتسلم أمرها لله مسكينة، وهتترك الولاد لوالدهم عشان يشيل همهم في الإعاشة ويشيل همهم في النفقة، وانت ربنا بنتي عينك، ربنا يلهمك الرشد والصبر والاحتساب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. وطبعا انت مش غلطانة في حاجة، اذا اضطريت لكده انت مش غلطانة في حاجة، ربنا يرفع عنا وعنك العلط، انه ولي ذلك والقادر عليه. بنتنا أسماء الله يكرمها، قبل الزواج الكلام الجميل الحلو والوعود البراقة كما يقولون، والدخلة الكويسة من الخاطب والدخلة الكويسة من المخطوبة، وهي ملتزمة وتواظب على حضور دروس في المسجد خاصة حلقات التحفيظ، فهحضر طبعا إن شاء الله، وهتعني إن أنا أواظب على حلقات العلم وحلقات التحفيظ بعد الزواج إن شاء الله. أيوة طبعا، ده أنا بنفسي اللي هوديك يا أسماء، ده الكلام اللي اتقال زمان، إنما بعد الزواج لسبب أو لآخر علي الطلاق بالثلاثة ما أنت رايح الدرس. غلطان طبعا، غلطان جدا جدا جدا. أولا غلطان إنك خلفت وعدك مع مخطوبتك ومع أهلها، لأن إخلاف الوعد صفة ذميمة ليست من صفات الإيمان ولا من صفات المروءة، هذه غلطة أولى. الغلطة الثانية اليمين نفسه، طلاق ثلاثة ده يمين وحلفان بغير الله عز وجل، وهو حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الأمر الثالث إنك بتحلف على معروف، بتمنعها من المعروف، من طلب العلم، من حفظ القرآن، وانت الواجب عليك انت مش فاضي، انت نفسك مشغول في اشغالك واعمالك، مش فاضي تتعلم عشان تعلمها، ومش فاضي انت تحفظ عشان تحفظها. فما دام الامر كده وده عاده في معظم الازواج الا من رحم الله عز وجل، طيب على الاقل ساعدها ان هي اعنها، سهل لها ان هي تروح لحلقه القران والحلقه التحفيظ. فلا شك انه الزوج اخطا، لكن نصيحتي لاسماء بنتنا لا تخالفي، نعم لا تخالفي كلام الزوج باي حال من الاحوال حتى لا يقع اليمين ونبدا بعد كده نسال في المشكله بعد وقوعه. نسال الله عز وجل لنا ولك التوفيق والسداد، ونستاذنكم في فاصل قصير نعود بعده ان شاء الله، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. خلونا ناخد الاتصال ده وبعدين نرجع للإجابات. السلام عليكم. أخونا محمود. يا أخ محمود اتفضل. عليكم السلام.
ازيك شيخنا؟
مرحبا حياكم الله.
بقول لحضرتك يا شيخ، كان عندي مشكلة بين زوجاتي. هي دلوقتي كانت متجوز بقالي سنة، وكانت بتيجي وبتمشي بتيجي وبتمشي يا شيخ.
يعني ايه بتيجي وبتمشي يعني؟
كانت بتقعد يعني معايا شويه وتروح ماشيه.
تغضب يعني مثلا؟
تغضب. تغضب.
طب هي ليه بتغضب يعني؟
بسبب يا شيخ اللي هي كانت بتشرب، وانا يعني ماليش في الحاجات دي. ما كانتش بتقعد معايا، عشان كده ما كانتش بتقعد معايا.
طيب انت الجوازه دي جوازه طبيعيه ولا ايه؟
يا شيخ. وهي دلوقتي يا شيخ يعني
انت كنت عارفهم قبل الزواج؟
انا ما كنتش اعرف، ما كنتش اعرف اللي هي كده يا شيخ.
وما سالتش عنهم؟ مش بنسال وبنشوف اهلها وبنشوف البنت وبنشوف الدنيا كلها؟
ما سالتش والله يا شيخ، ما سالتش.
طيب
فانا يا شيخ دلوقتي هي رافعه نفقه، هي هل يجوز وما فيش عيال ولا في حاجه دلوقتي؟ هي نفقت اللي يعني.
طب انت طلقت ولا لسه؟
لا لسه ما طلقتش.
ما فيش طلاق؟
لا ما فيش. لا
طيب ماشي يا استاذ محمود.
انا عايز اعرف يا شيخ يعني ايه حكم الشرع في كده يا شيخ؟ والله اعمل يا شيخ هذا كتبنا الله يكرمك.
حاضر، الله المستعان. اخونا استاذ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ حياك الله، جزاك الله خير.
اهلا يا استاذ محمد.
فانت الشيخ جزاك الله خير، مع اسئله بركه. السؤال الاول، هل العزاء في الاسلام يعني ليه الفاظ ستر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يجوز يعني العزاء في الاسلام يعني بعد ثلاثه ايام على غير يعني المره تعتد على عريسها؟ يعني لو شخص مات وعدى ثلاثه ايام ينفع اعزي اهله بعد ذلك؟ السؤال الثاني، بارك الله فيك، ما هو اثر الذكر على القلب؟ بارك الله فيك. السؤال الثالث والاخير، جزاك الله خيرا، معنى قول الله تعالى فمن عفا واصلح فاجره على الله؟ جزاك الله خيرا.
حاضر. اخونا الاستاذ مبروك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخنا؟ اولا ايه وحبك في الله؟
الله يكرمك، احبك الله الذي احببتني فيه.
جزاك الله خير،
ربنا يكرمك.
الجمعة اللي عدت حضرت لفضيلة شيخ عندنا في الجامع، تمام؟ واعذرني مش هذكر اسم الجامع.
مفيش اسماء طبعا، احنا ما نذكرش اسماء.
تمام. فالشيخ خطب خطبة جميلة جدا عن مقتل سيدنا الحسين، تمام؟
نعم.
ولكن ليا سؤالين انا ما عرفتش اسالهم ليه، او هو ما ادانيش الفرصة ان انا اسالهم له في الخطبة بتاعته.
أيوة.
السؤال الأولاني إن هو قال في مقتل سيدنا الحسين إن اشترط في قتله سيدنا سعد بن وقاص، تقريبا اسمه سيدنا عمرو.
أيوة.
تمام. السؤال الثاني بقى، أو اللي أنا عايز أستفسر منه الجزء الثاني، قال إن سيدنا يزيد بن معاوية مسك رأس سيدنا الحسين رضوان الله عليه وأمر بتطهيرها وتكفينها ودفنها في البقية، فقال ايه بقى؟ قال سيدنا اليزيد قال والله يا حسين لولا خلافي معك ما قتلتك. كده الشيخ بيؤكد ان اليزيد هو اللي قتل سيدنا الحسين، واذا كان وارد في الشرع يا ريت تبين لي الكلام ده. ما جابش سيره فتنه، ما جابش سيره فتنه حصلت، ده جاب ان سيدنا اليزيد بن معاويه رضوان الله عليهم جميعا قال ان والله يا حسين لولا بيني وبينك خلاف ما قتلتك.
طيب خير ان شاء الله.
تمام، بالله عليك بالله عليك، لان انا من يومها يعني حصل وش في دماغي.
حاضر، الله المستعان. السلام عليكم.
ده ممكن نكلم الشيخ ولا
ايه؟ اتفضلي يا بنتي.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت كنت عايز اعرف بس ايهم افضل بالنسبه لي يعني عند الله، ان انا نعمل عمليه حجن مجهري ولا نبقى في الحيض يعني، على الرغم ان انا معايا طفل.
قلت حقن مجهري ولا ايه؟
ولا نفكر في الحج.
وانت معك حاليا ولد؟ حاضر.
على الرغم ان هي ما بيحصلش حملة الا بالعملية ديت يعني.
حاضر يا بنتي، حاضر.
ماشي، سلام.
الله يكرمك. آية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن اسأل حضرتك كذا سؤال؟
كذا سؤال اتفضلي، بس اختصري.
حاضر ماشي. اول سؤال، انا كنت نادر وعلى حاجة تحصل وما حصلتش لحد دلوقتي، وبعد كده عرفت ان النذر حرام وان ده بخل مع ربنا، فينفع اسدد النذر ده دلوقتي او الحاجة دي مش هتحصل؟
حاضر.
تاني حاجة، القرآن في فترة الحيض، ازاي اقرأ القرآن في فترة الحيض؟ ولو جت سجدة برضو في فترة الحيض اسجدها؟
حاضر.
ثالث سؤال، السبح ينفع اسبح بسبحة لو عدد كبير؟ ولازم البس طرحة في السبحة او الاستغفار او كده؟
حاضر.
شكرا حضرتك.
ماشي يا بنتي. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام وبركاته.
ام احمد.
يا عم الشيخ، بعد اذن ستك انا كنت عايز رقمك الخاص عشان عاوزك في حاجه خاصه معايا.
حاضر يا ايمن، الله يكرمك، ادي لام احمد الرقم. نبدأ نجاوب ولا في اتصال يا أيمن؟ أيمن معايا؟ خلاص هي عايزة الرقم بس يا أيمن. طيب، أختنا المتصلة كان بتسأل، بتقول لما توضأ هل يلزم استعمال السواك مع المضمضة؟ هو من ناحية يلزم، لا يعني بالمعنى الواجب، لا مش واجب، أو فرض، لا 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 مش فرض، لكنه مستحب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، هكذا ورد عند الإمام الترمذي بإسناد حسن. فالسواك مستحب مع الوضوء لكن مش فرض ومش واجب. بتسأل السؤال الثاني، أعمال صالحة، هل الأعمال الصالحة والصدقات وغيره يلزم فيها النية مقدما؟ طبعا كل عمل صالح لا بد أن تسبقه النية، نية الأجر والاحتساب عند الله عز وجل، لإنما الأعمال بالنيات، النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، وإنما لكل امرئ ما نوى. فأهل العلم يقولون النية ركن في كل الأعمال التي هي من جنس العبادة، كل عمل قل أو كبر، صغر أو كبر، النية ضروري أن تكون فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن النية قبل الشروع في العمل حتى نحتسب الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. طيب هنفترض جدلا أن أختنا السائلة تقول طيب أنا عملت بعض الأعمال وما كانش فيها نية، هل ده معنى كده أن الأجر ضاع؟ لا، الأجر ما ضاعش، لكن كمال الأجر وتمامه أن احنا نستوفي النية قبل الشروع في العمل، يبقى النية زائد العمل يديني أجر كامل. إنما عمل بلا نية أو نية بلا عمل ممكن يكون في أجر لكن الأجر ليس كاملا. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فالإنسان مهما عمل من خير فإنه لن يكفر أجره ولن يضيع أجره، لكن احنا بنتكلم على الكمال والتمام، فلابد للعمل أن تسبقه النية. لازم نصلي بس بننوي قبل الصلاة. لما نتوضى بيبقى عندنا نية استباحة الصلاة، نية التطهر، نية رفع الحدث قبل الوضوء. بنصوم رمضان، النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، أو من لم يجمع النية من الليل فلا صيام له. وهكذا في الحج والعمرة، لبيك اللهم حج، لبيك اللهم عمرة، نوينا في الميقات وبعدين أعلننا هذه النية وعبرنا عن هذه النية بلفظ الإهلال والتلبية بعد ذلك حتى نضمن كمال الأجر وتمامه أيضا. أخونا لا بين لسه لها لها سؤال تاني، صحيح لها سؤال تاني، بتقول هي بتجيب العيش من الفرن، فبيبقى في ناس طبعا قاعدين على الجوانب كده بعيد عن المخبز بعيد عن الفرن، بيطلبوا منك لو معاك عيش زياده، لو انت مستغنيه عن جزء من العيش اللي انت واخداه اللي هو مدعم بتاع التموين، فبياخدوه منك بالفلوس بثمنه، سواء بقى بثمنه يعني بال5 قروش اللي هو الشيل اللي بيقولوا عليه زي ما احنا بناخده من الفرن، او بثمنه تديه لهم مثلا تدي لهم ال5 ب50 قرش يعني وقف الرغيف ببريزه، او وقف باكتر من كده ال5 بجنيه يعني وقف بريال، وهم بياخدوه بعد كده بيبيعوه ب50 قرش مش بجنيه طبعا، مش هيبيعوا ابو شيلن ده بجنيه يعني بيبيعوه ب50 قرش. فلو خدته منك بشيلن ولا ببريزه ولا حتى بريال ولا بربع جنيه وهي بتروح تبيعه ب50 قرش، يمكن لعلها بترتزق، لعلها وراها اسره، لعلها عندها اطفال ايتام، لعلها مطلقه، ما دام انت مستغنيه عن الجزء ده من العيش. انما لو انت محتاجاه خلاص، انت محتاجاه يبقى انت اولى، لكن لو اعطيتي فلا باس عليك، ما فيش اشكال خالص، لانك مجرد ما صرفتيه من الفرن انت حره في تاكلي تتصدقي بي تبيعي، كل ده انت حره فيه، ما فيش مشكله ان شاء الله. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اخونا المتصل كان بيسال بيقول احنا نعرف تماما انه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما كان بيقيم الليل لم يزد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعه، اللي هو زي ما ورد في حديث امنا عائشه 8 و3 يعني 11، 8 بيصليهم و3 بيوتر بيهم يعني كده، أو حديث عبد الله بن عباس اللي هو فيه 13. فبقول إيه، لكن أنا الوالدة والدته يعني ربنا يتقبل منا ومنها ويديها الصحة والعافية، ما شاء الله يقول بتصلي في الليل قرابة 3 ساعات ويمكن أكتر، يعني بتصلي من غير عدد أو بتصلي ركعات كتيرة جدا. فهو بيسأل هل عملها ده مخالف؟ لا أبدا، مش مخالف ولا حاجة. ليه؟ لأنه العلماء اتكلموا في المسألة دي كتير جدا قديما وحديثا. الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو حديث أمنا عائشة أنه لم يكن يزيد في رمضان ولا في غيره عن 8 ركعات وبعد كده يوتر بال3 ولا بال5، لأن صلاة الليل في حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض، إنما صلاة الليل في حقنا إحنا نافلة وتطوع. فهو دائما الفرض، صلاة الفريضة دائما متحددة. إحنا عندنا فرائض الصبح 2 ركعة والظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4، فمتحددة هي. ليه؟ لأن دي طبيعة الصلاة المفروضة. فلأن قيام الليل فرض في حق سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، عشان كده كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن العدد اللي ذكرته السيدة عائشة، 8 الأصلية اللي هي الفرض، وبعد كده يوتر ب5 ولا يوتر ب3 عليه الصلاة والسلام. إيه الدليل على أن صلاة الليل فرض في حق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ مطلع سورة المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قم فعل أمر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدي فارق. الفارق الثاني أنه هو شخصيا صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قيام الليل، عن صلاة الليل في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، يعني 2 ركعة ورا 2 ركعة، مثنى مثنى يعني 2 ركعة، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. الحديث ده واضح جدا أن النبي ما حددش حد نهائي، حد أقصى لصلاة الليل. ده بيقول له صلاة الليل مثنى مثنى 2 2 2 وانت ماشي كده فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. الأمر الثالث قالوا الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: يا جماعة الخير، سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام نظرا لطول صلاته جدا جدا جدا، فرق شاسع بين صلاتنا وصلاته عليه الصلاة والسلام، فكان بيطول في الركعات والقراءة جدا جدا، فلم يسعه من الليل أن يصلي أكثر مما صلى عليه الصلاة والسلام. إحنا لو خدنا نموذج من صلاته، لو صلينا العدد اللي هو صلاة 8 اللي احنا عايزين نصليهم على نفس مستوى قراءته عليه الصلاة والسلام وعلى قدر صلاته هو، أولا مش هنقدر، ثانيا حتى لو قدرنا الليل كله مش هيقضينا لو من العشاء لحد الفجر. كلنا فاكرين أظن حديث حذيفة وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود بيقول لك: لقد هممت بأمري سوء، أنا نويت تعمل إيه؟ قال: نويت أن أفارقه عليه الصلاة والسلام، مش هكمل الصلاة معاه. ما قدرش. ابن مسعود ولا حذيفة، كلاهما رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام استفتح الصلاة فكبر، ثم قرأ بفاتحة الكتاب، ثم قرأ بسورة البقرة كاملة، ثم قرأ بسورة النساء كاملة قبل الترتيبة الأخيرة للقرآن الكريم، ثم قرأ بسورة آل عمران كاملة 5 أجزاء في الركعة الواحدة. هل إحنا نقدر نصلي الصلاة بهذا المقدار؟ 5 أجزاء يعني 40 ربع، 5 × 8 جزء 8 ربع، يعني 40 ربع في الركعة الواحدة. إحنا جماعة بنصلي صلاة التراويح في رمضان، المسجد اللي هو يعني ما شاء الله شباب وبتاعه، بيصلي بجزء واحد في الـ8 ركعات، الركعة بربع واحد، هو صلى الركعة 40 ربع، يعني إحنا صلاتنا تساوي 1/40 من مقدار ما قرأ رسول الله في الركعة الواحدة عليه الصلاة والسلام. كده لو إحنا عملنا كده والله الليل ما هيقضينا نصلي حتى 4 ركعات. أدي واحد. الأمر الثاني إنه مش كده وبس يطول في القراءة، ده كمان الراوي بيقول: ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم رفع، سمع الله لمن حمده، فكان رفعه قريبا من ركوعه، ثم سجد فكان سجوده قريبا من رفعه. يعني لسه قد اللي قرأ به ركع، قد اللي ركع رفع، قد اللي رفع سجد. فلأجل هذه الأسباب مجتمعة لا نستطيع أن نحصي من الليل بمقدار صلاته أكثر مما صلى عليه الصلاة والسلام. إذن هو حالة خاصة صلى الله عليه وسلم، أما إحنا ففي حقنا صلاة الليل مشروعة بغير عدد. ليه؟ لأنه قال: إذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. أذكر الأثر الوارد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه خرج بغلامه فدعاه أن يأتي له بوضوء اللي هو المية اللي هيتوضأ منها، فتوضأ ثم قام يصلي من الليل. فسيدنا أبو ذر ركعتين ورا ركعتين ورا ركعتين ورا ركعتين طول الليل عمال يصلي ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم. فلما انتهى من صلاته غلامه بيسأله: يا أبا ذر تدري كم صليت؟ قال: لا، أنا مش مصلي بعدد ولا حاجة، أنا بصلي ركعتين ورا ركعتين زي سيدنا النبي ما قال. تدري كم صليت؟ قال: لا، ولكن الذي صليت له يدري. فخلي الأم الوالدة تصلي ما كتب الله لها أن تصلي من غير عدد، المهم توتر في النهاية بواحدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بنتنا منى كانت بتسأل: يا ترى أثناء الركوع في الصلاة كيف يكون النظر؟ أين يكون النظر؟ هل يكون النظر بين يدي المصلي ولا بين أقدام المصلي؟ بين أقدامه وهو راكع، يعني ناظر إلى موضع قدمي. قال بذلك بعض أهل العلم، نقل هذه الأقوال الإمام ابن القيم في زاد المعاد عليه رحمة الله تعالى. وآخرون قالوا: يا جماعة الأصل العام أن نظر المصلي من بداية صلاته لنهايتها عند موضع سجوده، النظر محل السجود، كما ينبه على ذلك بعض الأئمة قبل الصلاة، النظر محل السجود أدعى للخشوع، هكذا يقولون. فإما أن يكون النظر في حدود موضع سجود الإنسان لا يتعدى أكثر من كده، وإما أن يكون موضع النظر عند وضع أقدامي أثناء الركوع يعني، وإما أن يكون موضع نظره بين يديه يعني أثناء الركوع، يعني وسط ما بين المسافة من الأقدام إلى السجود. الحالات الثلاثة صحيحة، ولا يزيد الإنسان في نظره عن موضع السجود، لأن معنى كده أنه حينشغل بكل شيء أمامه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا عمنا محمود واخد مبلغ من الحجة وطبعا بيسدده لها بطلوع الروح، فالحج طبعا زعلانة منه، أكيد طبعا محتاجة زعلانة، ولكن الزعل عندها زاد شويتين. ليه؟ لأنها بدأت تزعل منه وتخصمه وتدعي عليه وإلى آخره. لكنها تزعل يا أخ محمود أنا معاه. ليه؟ لأنك أنت لما خدت بسهولة، ولما جيت تسدد سددت بطلوع الروح، وهي الأم يعني مش هيفلت الزمام منها كده بدون سبب. أيوة ممكن أنت عندك ظروف، بس أنت برضو ما بتستسمحش الحجة، مش داخل عليها بالكلمة الحلوة بالكلمة الطيبة وتستسمحها وتقبل رصة وتقبل إيدها، ومعلش يا أمي سامحيني الظروف معايا ضيقة شوية، فأنا معلش هجيبهم لك حتة مبلغ، لكن أنت إيه كده يعني واخدها بعشم زايد يعني. فكونها تزعل منك أخ محمود ده شيء طبيعي، وواجب عليك أنك تسترضيها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ولو بتقبيل قدميها حتى ترضى، لأن هي الأم. النبي لما قال لنا عليه الصلاة والسلام حين سئل أي الناس أحق بحسن صحابتي، يعني أن حسن صحبتي وعشت معاها والكلام ده، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك ثلاث مرات، قال ثم من في الرابعة، قال أبوك. فدي رقم واحد أخي محمود. رقم اثنين، الواجب عليك أنك ما دوم شايف زعلانة يا راجل طيب اجتهد يا عم، ده احنا نقطع من أكلنا وشربنا عشان نسدد الأم وما تزعلش مننا. ليه؟ لانه الليله اللي الام تبات، مش الليله، الليله ايه، الساعه اللي الام تزعلها من ابنها يا شقاء هذا الابن، بيبقى غلطان جدا جدا، وازاي عايش وازاي بياكل وازاي بيشرب وازاي بيصحى وبينام وامه زعلانه منه بقالها ساعه، مش بقالها ليله، مش بقالها ليالي، مش بقالها ايام واسابيع وشهور. فالواجب عليك لما شفتها زعلانه انك تطيب خاطرها الف مره ومره، وانك تسعف نفسك ولو يعني ان احنا نربط نشد الحزام كما يقولون في البيت، ونضغط نفقاتنا عشان نسدد الايه فلوس الام. الامر الثالث، انا بقى اوجه هذه الكلمه للام الله يكرمها، ازعلي من ابنك بس ما تبالغيش في الزعل، يعني احنا برضو بشر وبتاع، بس لا تبالغي في الزعل من الابن، لان الابن ممكن يكون غصب عنه مش قادر يسدد، يعني هو استلف منك بدل ما يروح يستلف من الغريب، أي بيماطل معاك شوية أحسن ما يماطل مع حد غريب يكون استلف منه ويماطل معاه، يوم يبقى شكلنا وشكل البيت وشكل الأب والأم وشكل الأسرة مش كويس، إن ابننا استلف من بره من ناحية وإنه بيماطل في السداد من ناحية تانية. ثالثا، مهما كان يا ست حتى لو سدد بطلوع الروح، لكن ما تدعيش عليه، ادعي له، تدعي له إن ربنا يوسع رزقه ويبارك له في صحته ويهديه ويصلح حاله، أولا عشان يسدد لك حقك وفلوسك، ثانيا عشان هو ده اللي الابن هيعيش بيه خير الدنيا والآخرة، ان الام تبقى راضي عنه، الاب يبقى راضي عنه، الام بتدعي له، الاب بيدعي له، واحنا ندعو لابنائنا بالهداية والصلاح، مش ندعو عليهم، لان الدعاء على الولاد غلط حرام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على أبنائكم ولا تدعوا على أموالكم ولا تدعوا على عمالكم أو خدمكم، حرام إن احنا ندعو على أنفسنا أو ندعو على أولادنا أو ندعو على أموالنا أو ندعو حتى على عمالنا وعلى خدمنا. ونسأل الله عز وجل الهداية للجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الأستاذ محمود، الزوجة كل شوية تغضب، كل شوية تغضب، كل شوية تغضب، بتغضب ليه يا أستاذ محمود؟ قال لي إنه فوجئ إن هي بتشرب وكده، وبعد كده من كتر الغضبان أنا طبعا ما بصرفش عليها، فراحت رفع علي دعوة نفقة. أنت غلطان يا أستاذ محمود، والغلط من فوقك لتحتك كما يقولون. في حاجة اسمها أتزوج من غير مسأل؟ ده انت لو رايح تشتري تيشيرت، انت رايح لو رايح تشتري قميص، لو رايح تشتري جهاز موبايل، لو رايح تشتري بنطلون ولا حذاء، بتشوف في محل واثنين وثلاثة، وبتشوف سعر وبتشوف خامة وبتشوف ماركة وبتشوف موديل، ودي مجرد حاجة هنشتريها ونلبسها يا راحة يا جت، فما بالك بحياة، يا ما بالك بزواج. ضروري جدا نسأل، وضروري جدا نستوثق من الدين، ونستوثق من الأخلاق، ونستوثق من الأصل، ونستوثق من حال الأسرة وسمعة الأسرة. كل ده النصايح عند الزواج، ان احنا نسأل في الأمور دي كلها. وسيدنا النبي قال لنا ايه عليه الصلاة والسلام؟ تنكح المرأة لأربع، قال لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، وفي النهاية قال لنا ايه، هو رشح لنا ايه من الأربعة دول؟ قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. انما انا ما سألتش. طب انا ما سألتش خلاص بقى، يبقى انا اقول ايه؟ انا استاهل بقى ان انا ما سألتش؟ خاصة انه فوق ان هي بتشرب، دي مشكلة كبيرة. لكنها الوقت رفع دعوة نفقة، وانا سألت انت طلقت؟ لا ما طلقتش. اذا ما زالت زوجة على ذمتك او في ذمتك، ولها حق النفقة في هذه الحالة ما دامت ما زالت في عصمتك. لكن لو حضرتك تقدر تعمل جلسة عرفية، جلسة ناس جماعة من أهل المنطقة والحي، وتثبت أنها امرأة ناشز بسبب تركها البيت عمال على بطال، وبسبب أن هي كمان فوجئت أن هي بتشرب، في هذه الحالة إذا ثبت النشوز فإن المرأة الناشز لا سكن لها ولا نفقة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة، أنا طبعا هستأذن، أكيد طبعا إحنا الوقت انتهى تقريبا، لكن عندي سؤالين ثلاثة هنستأذنهم للغد إن شاء الله حلقة بكرة. لكن خليني أسعف الأخت المتصلة، أيهما أفضل في حقي، أعمل عملية الحقن المجهري ولا القرشين اللي أدفعهم في الحقن المجهري أروح أؤدي بهم فريضة الحج؟ والحمد لله ربنا رزقني بالولد. لو عايز اختياري ونصيحتي، إن كانت القرشين اللي معاكي يعني يقدروا يعني يكفوا إن هم يحججوكي، فلا شك أن الحج فرض عليك، لأنه على المستطيع، وأنت الآن مستطيعة صحيا وبدنيا ومستطيعة ولله الحمد ماليا. إنما لو الفلوس أقل من كلفة الحج يبقى خلاص مفيش فرض للحج عليك. ليه؟ لأنه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولما ربنا يكتب لك الحج بالقرشين دول وتروحي، أكثر الدعاء هناك في بيت الله الحرام، وأكثر من شرب ماء زمزم، ولعل أدائك للحج ودعائك هناك وشربك من ماء زمزم يكون سبب إن شاء الله بإذن الله تعالى في حمل طبيعي بإذن الله. وربنا يرزقك بالبنين والبنات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. يا بنتنا آية، النذر المعلق مكروه، لكن ما دام نذرنا لازم نوفي، إذا لم نستطع الوفاء يبقى نتحلل من النذر بكفارة يمين، إطعام 10 مساكين إن استطعنا، وإلا نصوم 3 أيام والله أعلم. قراءة القرآن أثناء فترة الحيض مشروعة وجائزة، لو من حفظك، لو هتقرأي من المصحف البس الجواند عشان يبقى حائل، وامسك المصحف واقرأي في هذه الحالة لا بأس عليك. طيب جت سجدة من سجدات التلاوة، أسجد وهي حائض ولا ما تسجدش؟ إذا استبحنا القراءة نستبيح سجدة التلاوة، لأن سجدة التلاوة ليست صلاة، اللي حرام عليك الصلاة والطواف بالبيت وإلى آخره. طيب ممكن أسبح التسبيح والذكر المطلق اللي هو موسع بأعداد كبيرة على السبحة؟ طبعا ممكن إن شاء الله، خاصة إن السبحة هتغنيك عن الانشغال بالعد، وتبدأ أنت تنشغلي بالذكر نفسه والاستغفار نفسه والتسبيح نفسه. آخر سؤال عندها، هل يلزمني ألبس الطرحة أثناء الذكر والاستغفار؟ ما يلزمش، لكن لو عملت يبقى أفضل. ليه؟ لأن إحنا في ذكر الله عز وجل الحالة الأكمل والأتم إنك تكوني على وضوء، وإنك تكوني متجهة للقبلة، وإنك تكوني لابسة اللباس الملابس الحشمة قدر ما تستطيعين، لكن مش بالضرورة تكون زي عباءة الصلاة سواء بسواء، إنما يكون ملابس حشمة إلى حد ما غير ملابس البيت التي تعتادها نساؤنا وبناتنا في البيوت، هذا أكمل وأفضل. لكن لو من غير الطرحة والكلام ده يجوز؟ طبعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قالت أمنا عائشة كان يذكر الله على كل أحيانه عليه صلوات الله وسلامه. وقت حلقتنا قد انتهنا، بستأذن أو بعتذر الأخ أستاذ محمد، ولعمنا الحج مبروك. إن شاء الله نبدأ الإجابة على أسئلتهم غدا في حلقة الغد إن شاء الله، حين ألتقي بحضراتكم في الرابعة عصرا. وحتى هذا الحين لكم مني أفضل تحية، شكر الله لكم والشكر موصول لفريق العمل، جزى الله الجميع خيرا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.